بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقنا أن ننزل نجباء على مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، أن ننزل تلامذة نبهاء يستمعون لما يلقيه عليهم خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يستمعون فيطيعون، ويؤمرون فيمتثلون، وينهون فينزجرون. نقول في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وبرنامجنا هذا إنما هو لنسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ونطيع، ليقول النبي عليه الصلاة والسلام فتشرئب إليه الأعناق وتشخص إليه الأبصار، ونقول لبيك يا رسول الله، بلغ ما أمرك ربك، ونحن حملة الأمانة من بعدك كما حملتنا إياها، فقلت صلى الله عليك وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقلت: ليبلغ الشاهد الغائب. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عما تقوله لنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن أتباعك صلى الله عليك وسلم، وها نحن نتعلم من سنة نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام في كل لقاء ما نتزود به في أمر ديننا ودنيانا على حد سواء، ظاهرا وباطنا، سفرا وإقامة، صحة ومرضا، سلما وحربا، في أحوالنا كلها. واليوم أيها الإخوة الأحباب، ننزل على مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، فنقول: علمني يا رسول الله. فإذا به عليه الصلاة والسلام يعلمنا ما يربطنا بالهجرة الحقيقية. فالهجرة قسمان: هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. أما الهجرة الظاهرة فهي الانتقال من مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، طلبا لسلامة الدين. الانتقال من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد طلبا لسلامة الدين والنجاة من الفتنة. وهذه حصلت في الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة، لما استضعف المسلمون وزاد إيذاء كفار مكة لهم، خرجوا إلى النجاشي ملك الحبشة، فإنه ملك لا يظلم عنده أحد. ثم الهجرة التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم بها، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة. والهجرة من بلد إلى بلد ما زالت قائمة إلى يوم القيامة. فهناك الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، دار الحرب يعني دار الكفر، إلى دار الإسلام. وهناك الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة. وهناك الهجرة من بلد يغلب فيها الحرام إلى بلد يغلب فيها وعليها الحلال. هذه هجرة من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، طلبا لسلامة الدين والدنيا، تبعا للدين. أما الهجرة الباطنة فهي الهجرة الحقيقية، هي مطلوب الله عز وجل ومراده. أرشد الله تبارك وتعالى برحمته وأرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن العبد المسافر إلى ربه يقطع الطريق إليه إنما تعين طريقه في الهجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هي الهجرة الحق، وهذه الهجرة على عدد الأنفاس، بعدد الأنفاس حتى الممات، هي هجرة على مدار اللحظة وخطرة القلب وطرفة العين والدقيقة والساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة إلى أن نلقى الله. فالمؤمن الحق لا يزال مهاجرا إلى ربه في كل وقت وحين، ولن يهدأ له حال حتى يستقر في رحمة الله ويعلم أن الله عز وجل قد رضي عنه وأرضاه. سأل الله عز وجل نجعلني وإياكم من المهاجرين إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأبدانهم وقلوبهم بظواهرهم وبواطنهم. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهاجر إلى الله تعالى وإليه عليه الصلاة والسلام. لئن كانت الهجرة قد فاتتنا من مكة إلى المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طيب قلوبنا، طيب قلوبنا، فقال لا عليكم، إذا كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قد فاز أهلها بالثواب العظيم والخير العميم، فإن هناك أعمالا إذا قمتم بها كتب الله لكم مثل ثواب الهجرة. لكن يبقى المهاجرون إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، يبقى المهاجرون من مكة إلى المدينة أو من غيرها إلى المدينة، يبقى المهاجرون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم فتح مكة هم الدرجة الرفيعة، هم الفريق الأول، ومن جاء بعدهم فليحصل من الخير على قدره. حديثنا الأول الذي سيظهر أمام حضراتكم على الشاشة فيه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة بمعناها الواسع، عن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. هذا حديث طيب جميل، النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بما أمره الله عز وجل به، فكان مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغه إلينا هذه الخمس: أنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة، ما هي الجماعة؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان، فالخير كل الخير في هدي الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن سلك مسلكهم وانتهج نهجهم وسار على هديهم، أولئك هم الأبرار الأطهار، أولئك هم الأشراف الأخيار. سأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم في زمرتهم. أدي الجماعة. وعليكم بالسمع والطاعة، السمع والطاعة لأولي الأمر، إذا أمرونا بالمعروف، إذا أمرونا بما يرضي الله عز وجل، ولا نخلع يدا من طاعتهم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليكم بالهجرة، أمرني بالهجرة، والهجرة في معناها الواسع، أمرني الله عز وجل أن أمركم بالهجرة، الهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح مكة وتصير بلد إسلام، أو الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام حتى يعلن المرء المسلم دينه ويمارس شعائره الظاهرة، أو الهجرة من بلد يغلب عليها البدعة إلى بلد يغلب عليها السنة، أو الهجرة من بلد يغلب عليها الحرام إلى بلد يغلب عليها الحلال، أو الهجرة من بلد يؤذى فيها المرء في بدنه أو في عرضه أو في أهله أو في ماله إلى بلد يعيش آمنا مطمئنا على نفسه وبدنه وعرضه وأهله وماله، هذه الهجرة. أو الهجرة أمرني الله عز وجل أن أمركم بالهجرة، الهجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعلى وأعظم أنواع الهجرة. الهجرة بالبدن من مكان إلى مكان هذه درجة تابعة لهجرة القلب. الذين استمعوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهاجروا من مكة إلى المدينة، ما استمعوا لأمره عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن استقر الإيمان في قلوبهم. لذلك الله تبارك وتعالى يقرن الإيمان بالهجرة والهجرة بالإيمان في آيات القرآن. على سبيل المثال في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، ستجد آيات كثيرة تقرن بين الإيمان والهجرة. إذن هم لم يهاجروا من مكة إلى المدينة حين أمروا بالهجرة إليها إلا بعد أن استقر الإيمان في قلوبهم. والهجرة التي بينا معناها الواسع هي الهجرة إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، لأن الهجرة لها ركنان أساسيان: الركن الأول الحب، والركن الثاني البغض. يعني الهجرة لها ركنان أساسيان: من وإلى. ركز معايا، من وإلى. أهاجر من كذا إلى كذا، هو ده مقتضى كلمة التوحيد. الهجرة إلى الله تعالى تعني أشهد أن لا إله إلا الله. الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني أن أسأل نفسي في كل عمل في كل قول: هل هذا يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سفر النفس في مسائل الإيمان ومسائل الشريعة ومسائل الأحكام وأحوالنا كلها إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هديه الشريف، هل نوافقه أم نبتعد عنه؟ يبقى إذن الهجرة إلى الله تعالى تساوي أشهد أن لا إله إلا الله. الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي أشهد أن محمد رسول الله، يعني الحب والبغض. أنا لا أهاجر من مكان إلى مكان، أهاجر من مكان أبغضه إلى مكان أحبه، أهاجر من حالة أبغضها وأكرهها إلى حالة أحبها وأرضاها، أهاجر من شيء أبغضه وأكرهه إلى شيء أحبه وأستريح إليه وأرضاه. مثلا أهاجر من محبة غير الله إلى محبة الله، أهاجر من عبودية غير الله إلى عبودية الله، أهاجر من سؤال غير الله ودعاء غير الله والخضوع لغير الله والخوف من غير الله والاستكانة لغير الله والذل لغير الله، أهاجر من هذا كله إلى الله عز وجل، فأستكين له وأخضع له وأذل له وأسأله وحده وأستعين به وحده وأخافه وحده وأتوكل عليه وحده. الهجرة من كل ما يغضب الله تعالى إلى كل ما يحبه الله تعالى، الهجرة من كل ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الهجرة من الكفر إلى الإسلام، الهجرة من البدعة إلى السنة، الهجرة من المعصية إلى الطاعة، الهجرة من الذنوب إلى التوبة. هذه الهجرة أمرني الله بخمس أن أمركم بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة بهذا المعنى الواسع الذي ذكرته، والجهاد في سبيل الله أي بالنفس وبالمال وباللسان. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر، قيد يعني مقدار بكسر القاف، قيد في ناس بيقولوا عليها قيد، لا ضبطها قيد بكسر القاف، من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة هي العروة التي توضع في رقبة البعير ويوضع فيها حبل حتى يستطاع التحكم فيه، هي دي بقى الفرائض. من خلع فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني ضيع معالم الإسلام وفرائضه وحدوده وآدابه وأركانه ومعالمه، إلا أن يرجع، يعني الباب مفتوح، يعني من زلت قدمه أو تاه أو ضل أو غفل أو غفل أو نسي، فما زال باب التوبة مفتوحا. ومن دعا بدعوة الجاهلية، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، وفي رواية فهو من جثى جهنم أو من جثي جهنم، يعني جثاء وجثى وجثي، يعني يخر على ركبتيه في النار، أو هو من جماعات النار والعياذ بالله. ده من ده من دعا بدعوى الجاهلية، يعني فرق بين المسلمين فيقول هذا من البلد الفلاني وذاك من البلد الفلاني، يعني أن يدعو بالدعوة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة منتنة. لما واحد قال يا للأنصار والتاني قال يا للمهاجرين، يعني بدأوا يتحزبوا بقى، يا للأوس يا للخزرج، لا ده احنا مسلمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل. ربنا سمنا ايه؟ هو سماكم المسلمين، فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل. وما الذي سمانا الله به؟ المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة، في حديثنا التالي الحديث الثاني سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد واحدا من أصحابه إلى عمل من أهم الأعمال يستقيم عليه، وهذا العمل يوصله إلى الله. انظروا إلى الحديث وتابعوا معي. عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة الأزدي، أبو فاطمة الأزدي هذا واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد شهد فتح مصر ثم سكن بلاد الشام ومات بها. عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة الأزدي حدثه أنه قال يا رسول الله، السائل هو أبو فاطمة الأزدي الصحابي الجليل، قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. شوف عنوان حلقتنا عليك بالهجرة، يعني أوصيك بالهجرة. الهجرة اللي هي إيه؟ معناها الواسع، كما قلنا معناها الواسع، الهجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة معالم الدين وحفظ حرماته وصيانة أركانه ومعالمه والابتعاد عما يغضب الله عز وجل. فهل تنقطع الهجرة؟ يعني مجرد ما فتحت مكة انقطعت الهجرة أم ما زالت الهجرة باقية؟ يعني لو أسلم واحد في دول الغرب ولا يستطيع أن يمارس شعائر دينه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، لو اضطهد واحد في بلد ما ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه الظاهرة يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها شعائر الدين الظاهرة، يبقى الهجرة لم تنقطع. وهذا هو حديثنا الثالث الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا معي وقرأوا معي عن عبد الله بن واقد السعدي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة. الوفد ده كله كل واحد يريد شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز ملابس واللي عايز مال واللي عايز كذا. فقالوا له أي الوفد، قالوا لعبد الله بن واقد الراوي الحديث احفظ رحالنا ثم تدخل، يعني خليك انت احفظ الجمال والأمتعة وبعد كده ادخل على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن واقد صاحب الحديث الذي معنا أصغر القوم، فقضى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهم، أي حاجة القوم، ثم رجع القوم إليه في الرحال التي يحفظها، ثم قالوا له ادخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل. يقول عبد الله بن واقد السعدي وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حاجتك؟ اسأل، عاوز ايه؟ ماذا تريد؟ فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي، أي الوفد الذين سبقوني إليك، وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، لم يبقى هناك هجرة لأن المدينة، لأن مكة قد فتحت وأصبحت دار إسلام. حاجتي يا رسول الله تحدثني أنقضت الهجرة. وفي رواية يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن واقد السعدي حاجتك خير من حوائجهم، لأنهم سألوا مالا وسألوا دنيا وسألوا متاعا زائلا، أما أنت فسألت عن أمر يحفظ عليك دينك ويكفل لك الوصول إلى علام الغيوب ويمهد لك طريق السلامة. قال حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. شفت الحديث؟ الهجرة لا تنقطع، طالما في كفار يبقى فيه هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، يبقى فيه هجرة من بلد الحرب إلى بلد الإسلام. وعندي أحاديث أخرى ستظهر تباعا على الشاشة، أسأل الله من كتبها وأعان على إخراجها وإظهارها أن يجعل له بكل حرف منها نورا يسطع يملأ صحيفة حسناته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الثواب، اللهم آمين. الحديث التالي يبين لنا أن الهجرة الحق هي هجرة السيئات، معنى عدة أحاديث سنقرأها تباعا، سنقرأها تباعا، كلها تفيد أن هجرة السيئات والمكاره والمنكرات والذنوب والمعاصي والأخلاق الرديئة، أن هجرة ما نهاك الله عنه، أن ترك المعاصي وترك ما نهاك الله عنه هي أفضل الهجرة. أفضل المهاجرين من يبتعد عن المعاصي، أفضل المهاجرين ويأخذ ثوابا عظيما من يتخلص من الذنوب ويهاجر إلى علام الغيوب ويقيم في حضرة طاعته ويلازم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا دايما بقول كده، كل مؤمن موحد على قد حبه للنبي عليه الصلاة والسلام على قد هجرته من المعصية للطاعة، هو ده المقياس. مقياس الهجرة القوية من الهجرة الضعيفة مقياسها إيه؟ الحب. على قدر محبتك لله تعالى وعلى قدر محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر إقبالك على الطاعة وابتعادك عن المعصية. فمن قويت محبته لربه سبحانه ومن قويت محبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قويت رغبته في الطاعة وزادت واشتدت وعظمت وحسن إقباله على الطاعة. من قويت محبته لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد في قلبه بغض المعصية، ازداد في قلبه النفور من المعصية، كره المعصية ما يطئهاش. عامل زي ايه؟ واحد ما بيطئش دخان السجاير، يعني بيبقى خلاص مش طايق نفسه باللغة العامية بتاعتنا كده. هو بقى المؤمن على قد محبته لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم ما يطيقش المعصية ولا يطيق القرب منها، ولو فعل ذنبا لا تزال نفسه اللوامة تأكل فيه تحرضه، لماذا فعلت كذا؟ كيف فعلت كذا؟ لماذا جرؤت على المعصية؟ لماذا تعديت حد الله؟ فلا يزال في كرب وضيق حتى يقول تبت إلى الله، عدت إلى الله، وتنسال أو تنساب دموعه من عينيه حرقة وندما على معصيته حتى يطمئن قلبه أن الله عز وجل قد قبل ورده إلى الطاعة. يبقى هجرة السيئات، هجرة المكاره، هجرة الذنوب، هجرة المعاصي. تابعوا معي أيها الإخوة الأحباب هذه الأحاديث التي تبين أنه إذا فاتتنا الهجرة من مكة إلى المدينة، وهي شرف عظيم لا يجارى ولا يبارى ولا يصل أحد إلى منزلته إلا من قام به، لكن بقيت لنا أعمال إذا نحن قمنا بها اقتربنا من درجة الهجرة وكان لنا الثواب العظيم. اقرأوا معي هذه الأحاديث عن معاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وهذا الحديث واضح. أما الحديث الخامس معنا فهو في نفس الإطار، من اجتنب السيئات وتوقى المعاصي وابتعد عن الذنوب وكره ما يكره الله عز وجل وكان من هؤلاء الذين يحرصون على ألا يقعوا في السيئات فإنه يصل إلى درجة الهجرة بإذن الله تعالى. اقرأ هذا الحديث عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني البيان الأخير، ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. الحديث التالي وهو الحديث السادس في حلقتنا في نفس الإطار، إذا اجتنبت المعاصي والذنوب وابتعدت عن السيئات وما يكره الله عز وجل تأخذ ثواب الهجرة، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. إيمان لا شك فيه يعني إيمان ثابت، إيمان راسخ، إيمان مبني على الأدلة لا تزلزله الشهوات ولا تعصف به الشبهات. وجهاد لا غلول فيه يعني إذا جاهد وأخذ غنيمة إذا جاهد وحصل على غنيمة لا يسرق منها شيئا بل يعطيها للقائد حتى يقسمها بالعدل. الغلول معناها السرقة من المال العام أو السرقة من الغنائم قبل أن تقسم. وحجة مبرورة، سألوا الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يرزقنا والسامعين حجا مبرورا وذنبا مغفورا. قيل يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، أي طول القيام، الصلاة اللي فيها القيام طويل هي الأفضل. القنوت بمعنى القيام لأن حيقرأ فيها القرآن. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر أو تتورم قدماه، وأحيانا يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، كل واحد حسب طاقته. فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قيل فأي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، أو جهد المقل هو الضبط الصحيح، جهد المقل يعني ما في الوسع والطاقة. المقل يعني اللي معاه 2 جنيه يقوم مطلع نص جنيه وربع جنيه، معاه 50 جنيه يطلع 10 على قده، يعني هو راجل ضيق ذات اليد أصابه، فينفق على قدر ما آتاه الله، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. والحديث السابع في نفس الإطار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والحديث الثامن ونختم به هذا العنصر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة، أرأيتم؟ أنا كان يمكن أن أكتفي بحديث واحد في هذا الإطار، لكني جئت بهذا الحديث من روايات متعددة عن صحابة كثيرين رضي الله تعالى عنهم، وكل حديث له صيغته وله لفظه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام مرة واحدة بل كان يكرره. إذن تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث ومفاده أن أفضل المهاجرين من هجر السيئات، من هجر ما كره الله، ما كره الله عز وجل، من هجر ما نهى الله عز وجل، من هجر ما حرم الله عليه. تكرار النبي عليه الصلاة والسلام يفيد أن أعظم الهجرة أن نهجر الذنوب. هيا هيا أيها الأخ الفاضل، هيا أيتها الأخت الفاضلة، ثبتني الله وإياكما، استبق إلى الخيرات واهجر المعاصي والسيئات. هيا ليتخلص كل واحد من سلبياته التي تغضب ربه، وليؤهل نفسه ليكون من أهل الخير، من أهل الهجرة الحقيقية. أيها الإخوة الأحباب، إذا كانت هجرة السيئات والذنوب تقربنا إلى حضرة علام الغيوب ونحظى بها بسبب هذه الهجرة للسيئات بدرجة القرب من الهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك نوعا آخر من الأعمال الصالحة إذا حرصنا عليه وصلنا إلى ثواب الهجرة. ما هو هذا النوع؟ إنه النية والاستنفار. النية والاستنفار، ما معنى هذا الكلام؟ انوي الخير في كل مجال، في الدراسة، في العمل، في التجارة، في الزواج، في السعي بين الناس إصلاحا، في السعي في قضاء حوائج الناس. انوي العمل الخير في أحوالك كلها، في كل نية يكتب لك ثواب هجرة. في الحديث الذي رواه ابن عباس وأم المؤمنين عائشة وصفوان ابن أمية ثلاثتهم هؤلاء الأصحاب الأجلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يبقى لما يقول لا هجرة بعد الفتح كل واحد فينا هيغتام، خلاص مش هنلحق بدرجة الذين آمنوا والذين هاجروا، هيبقى الذين آمنوا بس ما فيش هجرة. فيطيب النبي عليه الصلاة والسلام خواطرنا ويفتح لنا الباب، باب واسع، باب واسع. يقول إذا فاتكم ثواب الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة قد فتحت، فلا يفوتنكم ثواب النية والجهاد في سبيل الله والاستجابة لأولي الأمر. ولكن جهاد ونية، أي نية العمل الصالح في كل أحوالك. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم ولاة أموركم أن تنصروا دين الله فلبوا الدعوة وانصروا دين الله. إذا طلب منكم ولاة أموركم أن تصلحوا أحوالكم وأن تمتثلوا ما فيه نفعكم فامتثلوا أمر ولاة أموركم. إذا طلب منكم ولاة أموركم أن تكونوا أفرادا صالحين تنفذون ما لا يغضب الله عز وجل، تنفذون ما يرضي الله عز وجل، فاستمعوا لولاة أموركم. إذا استنفرتم فانفروا، يعني لو عملوا حملة عامة مثلا لترك التدخين، إذا استنفرتم فانفروا، لو عملوا حملة عامة لرعاية المرافق العامة في البلاد المسلمين، إذا استنفرتم فانفروا. يبقى الاستنفار هنا ما فيه مصلحة الدين وما فيه مصلحة الدنيا. إذا استنفرتم فانفروا، لو عملوا حملة عامة للقضاء على التلوث يبقى نمد أيدينا ونقضي على التلوث، إذا عملوا حملة عامة لرعاية الفقراء واليتامى يبقى نجيب إلى رعاية الفقراء واليتامى، كل ده ياخد ثواب هجرة. أدي إذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعاكم ولاة أموركم إلى ما فيه مصلحة دنياكم إلى ما فيه مصلحة دينكم فلبوا واسمعوا وأطيعوا وكونوا معهم يدا واحدة على ما يرضي الله عز وجل. وهذا هو الحديث، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ومعنا حديث آخر يبين لنا أن من سعى في الخير وأقام الإسلام وجاهد نفسه وجاهد أعداء الإسلام فإنه قد بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة. اقرأ معي هذا الحديث ثم نعلق عليه تعليقا يسيرا عن مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: جئت بأخي أبي معبد مجالد بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. شوف، خايف على أخوه وحابب الخير لأخوه. جئت بأخي أبي معبد مجالد بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد مضت الهجرة بأهلها، لا هجرة بعد فتح مكة. قلت: فبأي شيء تبايعه يا رسول الله؟ قال: أبايعه على الإسلام والجهاد والخير، وفي رواية الإمام أحمد: ويكون من التابعين بإحسان. هذا حديث عجيب. إذا من الخير أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دور على أخوك حبيبك وخده للمسجد وخده لدرس العلم وخده للمشايخ يجلس بين أيديهم، دور على أخوك حبيبك وخده إلى أماكن الطاعة إلى الأماكن التي ترضي الله عز وجل، لا تتركه فريسة للشيطان ولا لأولياء الشيطان ولا لجنده، بل كن وفيا لهم واحرص على مصالحهم. مجاشع بن مسعود جاب أخوه مجالد رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، قال له: أخي مجالد أسلم يريد أن يبايعك على الهجرة. ففتح مكة احنا قلنا لا هجرة بعد الفتح، قال له: مضت الهجرة بأهلها، لا هجرة بعد الفتح. الرجل مصر يبايع، عايز ينال شرف وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وياخد العهد بعمل عظيم. يلا مد إيدك، هي نفس البيعة اللي بيعها النبي عليه الصلاة والسلام لمجالد بن مسعود، كل واحد فينا في مقدوره أن يبايعها الآن. مدوا أيديكم، قولوا: نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والجهاد والخير. طيب الإسلام يعني نبايعه على الثبات على الإسلام، الثبات حتى الممات. نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد، الجهاد بالمال وبالنفس وبالولد وباللسان، الجهاد بالمال أنفق في كل الميادين التي ترضي الله عز وجل، الجهاد بالنفس من جاهد نفسه في طاعة الله، أفضل المجاهدين من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل، جاهد نفسه وهواه وشيطانه، جاهد نفسه وهواه وشيطانه. وهناك في الصغور حيث فلسطين وأفغانستان والعراق يجاهدون الأعداء المحتلين، هؤلاء درجة. أما نحن هنا في مصر وغير وفي البلاد الأخرى فندعو الله عز وجل لهم. حين يكون هناك جهاد منظم يأذن فيه ولي الأمر للمسلمين فإننا نقول حي على الجهاد. أما أن يخرج واحد مثلا من هنا ويقول: أنا ذاهب إلى العراق لأجاهد، من أدراك أن الراية التي ستذهب إليها في العراق راية الجهاد؟ إن هناك ساحة فتن الآن، فك الله كرب بلاد المسلمين جميعا. ما أدراك أن الراية ده راية تعمل لله ورسوله، ما أدراك أن الراية دي راية تعمل للشيطان، ما أدراك أن الراية دي راية عميلة للاحتلال عشان يضرب الناس ببعضها. يبقى خليك عاقل، ولا تخدعنك عاطفتك أو لا تجرنك عاطفتك إلى تصرف غير رشيد. الجهاد حق وما زلنا ننادي به، لكن الجهاد الرشيد، الجهاد المنظم، الجهاد الذي يأتي بالثمرة. أما الجهاد الذي نلقي بأيدينا إلى التهلكة ويضيع جند المسلمين، فسيدنا خالد بن الوليد لما انسحب في غزوة مؤتة، وعمل بقى الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وشوية جند في الآخر يعفروا شوية تراب، والروم خافهم فرجعوا للمدينة حفاظا على الجند. فقال أهل المدينة لما عاد الجند: أنتم الفرار، أنتم الفرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرار. انسحاب خالد بالجيش وحفاظه على الجيش من الهلاك قدام قوة الروم حتى يستعيدوا قوتهم ويخططوا خطة أخرى ويرجعوا بعدد أكبر لملاقاة الروم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا، سماه كرا أي إقبالا. يبقى أريد منك أن تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والجهاد والخير، أي فعل الخير في كل مكان، وإيه تاني؟ ويكون من التابعين بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. طب الإحسان ده ينبني على إيه؟ ينبني على أمرين: إقامة الفرائض واجتناب الكبائر، ويضاف إليهما ثالث وهو الإصرار بل المواظبة على النوافل كلما فتح بابها، والابتعاد عن الصغائر والتطهر منها أولا بأول. يبقى من الأمور التي تقربك من باب الهجرة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: عليك بالهجرة، إن الله أمرني أن أمركم بخمس، من الخمسة دول زي ما خدنا الهجرة. إذن أبايعك على الإسلام والجهاد والخير. الخير ده هتعمله لمين؟ خير عام. الخير عام يعني انت لو قدمت الخير لزوجتك يبقى انت بتبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، لو قدمت الخير لزوجك بتبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، المدرس بيقدم الخير للتلاميذ، المدير بيقدم الخير للناس اللي تحت منه، كل واحد في موقعه يقدم الخير اللي يقدر عليه، زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. قال ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني كل اللي تقدر تعمله من الخير اعمله، ما تقولش يعني إيش ياخد الريح من البلاط، ما تقولش يعني اللي هعمله هيجيب إيه، ده كل ربع جنيه، ده كل نص جنيه، ده كلها كلمة لا تقدم ولا تأخر، لا قولها واعملها ولا تستقلن شيئا من الخير. ده النبي عليه الصلاة والسلام وصى الجارة إن تدي لجارتها هدية، قال: لا تحتقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس نشاه عارفين الخروف أو النعجة لما تندبح الرجل بتاعتها الكوارع يعني فيها لحم فاش حاجة، الرجل بتاعت الغنم الخروف ما فيهاش حاجة. أي النبي أصلا بيقول لو ما لقيتش الجارة غير رجل الشاة تديها هدية لجارتها تديها لها، معناها يعني إيه؟ افعل الخير ولو كان قليلا. أما حديثنا الذي يأتي الآن فهذا الحديث يدلك على أنك لو كنت في مكان مجهول أو في قرية مغمورة، لو كنت في كفر أو في نجع، لو كنت في مكان لا وجود له على الخريطة، لكنك تفعل الخير فإنه يكتب لك ثواب الهجرة. مش مهم تكون في مدينة كبيرة، ومش مهم يكون عملك الناس كلها شايفينه، ومش مهم يكون عملك بالملايين أو بالمليارات أو بالألوف، ممكن يكون عملك بالجنيهات أو بالقروش، ممكن يكون عملك عمل بسيط جدا، علبة زبادي بتقدمها، رغيف عيش، شوية لبن، أي حاجة بسيطة وبتعملها لله، إذا تأخذ ثواب الهجرة إلى الله. استمع إلى هذا الحديث، بل اقرأ معي هذا الحديث رضي الله عني وعنكم جميعا، عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحديث 11 معانا، عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة. عارف أعرابي يعني ساكن الصحراء بعيد محدش يعرف عنه حاجة، في الخيام مع الغنم والإبل. أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك ويحك، انت عارف السؤال بتاعك ده ايه؟ ده انت بتسأل عن حاجة كبيرة، الهجرة مرة واحدة الهجرة، ويحك، إن شأن الهجرة لشديد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رقيق القلب، رفيق ميسر، لازم نتعلم اليسر. لو اللي جاي يسألك حاجة كبيرة هات له الخفيفة، لو اللي جاي يطلب منك حاجة تقيلة اديله اللي يقدر عليه، ما ترجعوش مكسوف، ما تكسرش خاطره. إن جاي يطلب منك حاجة هي أكتر من حمله قول له: لا أنت حملك كذا، أنا مش هردك وإيدك فاضية، ده اللي ينفع معاك. خد البديل دايما، حتى لو ما عرفتش تجيب الأصل خد البديل، لو الأصل ما ينفعلوش خد البديل. قال النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي سأل عن الهجرة: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ عندك جمال؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها، الزكاة بتاعتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها شيئا؟ قال: نعم. قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. شايف الحديث؟ عايز تهاجر؟ يلا عمل الخير مفتوح اهو. الراجل الاعرابي جاي سمع ان الهجره لها شان كبير، قال: الحق مكان في الهجره، لكن هو اعرابي ومتعود يعيش في وسط الجمال وفي وسط الغنم وفي وسط أهله في القبيلة، والانتماء للقبيلة كان طاغي جدا عندهم. فلو أنه قال له تعالى المدينة، إيه اللي هيحصل؟ الأعرابي ممكن يقعد يومين ثلاثة أسبوعين شهرين ثلاثة ويقول أروح لأهلي، وطالما هاجر ما ينفعش يرجع لأهله تاني، بقى لازم يفضل مقيم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن هذا الأعرابي لن يصبر على الهجرة إلى المدينة، أراد أن يوجد له بديلا يفرغ فيه طاقته، يحس فيه أنه قام بعمل يرضي الله عز وجل به. قال له فهل لك من إبل؟ قال نعم. هل تؤدي صدقتها، تطلع الزكاة بتاعتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ المنيحة يعني إيه؟ يعني واحد يجي لك يقول لك عايز جمل أسافر عليه، بتديله. واحد يجي لك يقول لك عايز جمل صغير كده أربيه كده واستفيد منه، بتديله. زي واحد عنده عربية بيروح لصاحبه يقول له مفاتيح العربية انت النهاردة في البيت؟ يعني مش طالع؟ لا. طب يدي المفاتيح العربية مشوار كده خلصه وارجع. دي اسمها المنيحة، اهي دي توصل للجنة، اهي دي زي ثواب الهجرة. ايه رأيك بقى لما تخلي الناس يستخدموا المصالح والمنافع بتاعتك؟ اعني الذين تعرفهم لانهم سيصونونها ويحفظونها. اذن فأنت على طريق الهجرة، فهل تمنح منها شيئا؟ بتدي من الجمال دي للناس كده يستخدموها؟ أو المنيحة بمعنى إيه؟ يعني بيبقى الناقة درعها حافل باللبن، وتقوم مدي الناقة ده لواحد فقير تقول له حلبها النهاردة وخد اللبن اللي فيها وهكذا. قال له فهل تحلبها يوم وردها؟ يعني هل تحلبها يوم وردها؟ الجمال لما كانت تروح تشرب، بتشرب مية كتير عشان تملى بقى الكروش بتاعتها وتصبر على حر الصحراء وعطش العطش الذي يصيبها في شدة الحر في الصحراء مع طلوع الشمس ذات الأشعة الحارقة. فلما كانت الجمال تشرب طويلا، دي الفترة اللي يقدروا يحلبوها. فكان الفقراء ياخدوا معاهم الأواني ويقفوا عند الآبار اللي هتشرب منها الجمال. لما يحلب أصحاب الجمال كل واحد فقير يقول للدنيا حبة. يعني الراجل بيأدي زكاة الجمال بتاعته وبيمنح منها بعض الجمال للي محتاج يسافر أو محتاج يعمل أي مصلحة، وبيحلب اللبن بتاعه وهي بتشرب يوم الورود على الماء عند البئر يعطي الفقراء الحاضرين. يعني الراجل بيعمل الخير المفروض والخير النافلة، بيعمل الفرض اللي هو الزكاة وبيعمل النافلة اللي هي المنيحة ويعطاء بعض اللبن. لما قال له بيعمل كل ده الفريضة والنافلة في المال اللي ربنا ادهوله، قال له إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيء. يعني إيه فاعمل من وراء البحار؟ البحار جمع بحرة، والبحر يعني القرى الصغيرة. البحر يعني إيه؟ البحار يعني القرى الصغيرة التي تكون بعيدا عن المدن الكبيرة. يعني مهما كانت بلدك بعيد وانت مصر على عمل الخير هو الفريضة والنافلة، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن ينقصك من الخير الذي فعلته شيئا، بل يوفيك إياه أحوج ما تكون إليه. معنا حديث آخر، وهذا حديث خاص لكل الأبناء والبنات، هذا حديث خاص نسوقه إلى الآباء والأمهات، نسوقه إلى الآباء والأمهات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليكم، نسوقه إلى الأبناء والبنات احرصوا على آبائكم وأمهاتكم. أيها الأبناء أيتها البنات، احرصوا وحرصنا على رضا الوالدين، فرضا الله عز وجل في رضا الوالدين إذا كان في طاعة الله، وسخط الله عز وجل في سخط الوالدين إذا أغضبتموهم فيما يغضب الله عز وجل. أقول إن من عكف على بر والديه، إن من عكف على بر والديه أو أحدهما فإنه يكتب عند الله مهاجرا. وانظروا إلى هذا الحديث، وهو الحديث 12 معانا في الحلقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لابن حبان وقد أسلم، يعني لسه جاي مسلم جديد بقى، عنده إيه؟ عنده قوة في الإيمان، كل غربال وليه شدة زي ما بيقولوا، فجاي بقى بايع على الإسلام، أنا كنت كافر وأسلمت، استعملني بقى في الجهاد والهجرة، حطني في الأماكن الكبيرة. جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. يعني ده أنا حتى أبويا وأمي اللي سبتهم يعيطوا ما هزش مني شعر النعرة. ليه؟ أنا جاي لك مندفع إلى الإسلام ومندفع الهجرة. بيفكر يعني أنه لما يسيب أبوه وأمه يبكم وهم محتاجين له، يبقى أنا عملت عمل كبير بقى، حطني في مكان كبير يا رسول الله. وتركت أبوي يبكيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أرأيتم؟ يقول له جاي بعك على الهجرة والجهاد، قال له ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. هل من والديك أحد حي؟ ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. والثاني: وتركتهما يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني كأنك بايعتني على الهجرة، كأنك بايعتني على الجهاد. أيها الأبناء، أيتها البنات، يا من تغضبون آباءكم وأمهاتكم، والله لو شققتم عن قلوبهم لعرفتم الحب الدفين الذي لا يقدر بثمن. اسألوا الآباء والأمهات، ومسركم أيها الآباء والبنات، أيها الأبناء والبنات، مسركم إنكم تكونوا آباء وأمهات بعد كده. وحتشوفهم، والله قصت علي امرأة قصة في شأن بر الوالدين. ما هي هذه القصة؟ بتقول إن هي زوجة الواحد لراجل، وجاله سفر، وكان أبوه كبير في السن، أبوه كبير في السن، بلغ 70 من عمره، ولا يتحكم في أعضاء جسمه، الإخراج لا إرادي، واللي عارفين بقى كبر السن، حتى احنا خدنا في التعوذات النبوية: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، يعني أن أنا أعيش وعمري طول وأعضائي تتساقط وأعضائي تتعب، وأكون عالة على غيري ويتكرهوا مني ويتمنوا موتي. فالزوجة ده هي بتقول إيه؟ أختنا الفاضلة بتقول إن هي متجوزة من راجل أبوه عنده 70 سنة، كان قاعد معاهم، هو الواد ده الشاب ده زوج صاحبتنا ده بيقول إيه؟ بيقول إن هو بتقول إن هو بيصرف على أبوه وبيمسح له بنفسه وبيغسل له بنفسه وبيرعاه، لحد ما جه سفر استأذن أبوه قال له: يا ابني روح شوف رزقك ورزق أولادك. فالمهم بنت الراجل خدته، قعد عندها سنة، اتكرهت منه، تعبت من كتر إزالة الأذى عن أبيها. أبوك اللي كان بيمسح عنك وبيقول يا رب يطول في عمرك، أبوك اللي كان يتمنى تعيشي وهو يموت، أبوك اللي يقول خدوا من عمري ودوا لبنتي، اتكرهت منه بعد سنة وبعتت لإخواتها 2 تانيين غير أخونا اللي هو كان بينفق على أبيه وبيبره: تعالوا خد أبوكم أنا مش طايقاه. والأولاد اللي هم الأحفاد لقوا الأم كده ورثوا منها ما بقوش طايقينه. الأبناء الاتنين التانيين قالوا مش عايزينه عندنا. مال يروح فين؟ قالوا خلاص نوديه دار مسنين. أنا بقول إن الأبناء اللي يبقوا أحياء وعندهم خير واسع ويودوا آبائهم وأمهاتهم دار المسنين، بيحكموا على آبائهم وأمهاتهم بالإعدام، أو والله العظيم بيذبحوهم نفسيا. فسؤال أختنا الفاضلة زوجة الابن البر اللي سافر بتقول: أنا أكبر أولادي عنده 7 سنين، ينفع يجي عندي أخده البيت أعمل مع اللي كان بيعمله زوجي، ولا هيبقى فيه خلوة؟ فقلت لها: يا أختي ما فيش خلوة، ده هو زي أبوكي، لأنك حرام عليه إلى يوم القيامة. الرجل ابن زوجة الابن حرام على الأب، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة ابني حرام علي بقت بنتي. وحتى لو في خلوة، ده عنده 70 سنة وقعيد وكبير في السن ولا شهوة له. فقلت لها: ضميه إلى بيتك يرحمك الله عز وجل ويأجرك. أقول أيها الآباء، أيتها الأمهات، لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بركم وبركنا طريقا للهجرة. أيها الأولاد، اتقوا الله عز وجل في آبائكم وأمهاتكم. والحديث الأخير معنا من الأمور التي تكفل لنا ثواب الهجرة، وآثرت أن أختم به في زمن زادت فيه الشهوات وعمت فيه الشبهات وطغت فيه الفتن، نسأل الله السلامة من الشهوات والشبهات والفتن. حديث، وهو حديث 13 معنا في لقائنا والأخير، عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني الهرج؟ الهرج يعني الفتن، يعني القتل، يعني ظهور العناد والفساد بين العباد. فإذا وجدت فتنة أو وجدت فسادا أو وجدت سيطرة للشهوات أو للشبهات على الناس، فالجأ إلى الله عز وجل. زي بعض الناس كده ما يلاقي الشوارع فاضية وفي مباراة بقى، والناس سايبين صلاة العشاء وسايبين صلاة المغرب وقاعدين مستنيين المباراة، تعمل انت بقى ايه؟ تروح الجامع في اليوم ده. الله أكبر، يبقى دي العبادة في الهرج، أو قاعدين سايبين الصلاة وانت قاعد تصلي. لما تلاقي فيه فتن شديدة اذكر الله عز وجل يذكرك الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، كان لقاؤنا اليوم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، أخذنا فيه وصية علمنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهاجر إلى الله تعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة الباطنة، أن نهجر السيئات، أن نهجر الذنوب، أن نهجر المعاصي، أن نقيم الفرائض، أن نهتم بالطاعات، أن نكون صورة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو أصل ونحن صور منسوخة منه صلى الله عليه وسلم، نهتدي بهديه. فاللي يشوفنا يقول الله دول أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفونا إزاي؟ عرفونا من إن إحنا بنمثل السنة النبوية، يبقى إحنا لازم نكون صور للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الأصل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتنا، فبنعمل زيه. الناس تشوفنا تقول الله دول أشباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل أنت كذلك؟ حين يراك الناس يتذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يراك الناس يتذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تقيم سنته وتهتدي بهديه وترفع راية دينه، أم أنك وغيرك سواء بعيد عن السنة؟ سأل الله أن يقربني وإياكم من السنة. عليكم بالهجرة فلا مثل لها، أوصيكم بالهجرة فقد وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الواسع الذي شرحناه. انتهى لقاؤنا، سأل الله أن يجمعني بكم على خير في حلقتنا القادمة، نكمل فيها عليكم بالمسجد الذي كنا معه في اللقاء الماضي. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى إدارة القناة وإلى إخواننا الذين قاموا على الإخراج وكتابة الأحاديث وعلى التصوير، أسأل الله أن يجزيهم الجزاء الأوفى وأن يرفع قدرهم وأن يشكر عملهم وأن يجمعني وإياهم في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. رسول الله.
تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأثرعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا. رسول الله.